إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع في هذه الدورة التي نستعد بها بإذن الله تعالى لشهر رمضان لعام 42 و400 من الهجرة في قراءة لكتاب الصيام من سنن أبي داود رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 70. قال: باب النية في الصوم. باب النية في الصوم، وهذه هي النية الفقهية. النية الفقهية نية تمييز العمل، وأما النية العقدية فهي تمييز المعمول له. النية الفقهية كهذا الباب، باب النية في الصوم، والنية التي يذكرها الفقهاء. وأما النية العقدية هي التي تتعلق بالإخلاص والشرك والرياء ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فهذه هي النية العقدية. والنية العقدية هي الأهم، لأنها شرط في صحة قبول العمل. فقد توجد النية الفقهية فيصح العمل، لكن لا توجد النية العقدية فلا يقبل العمل، والمهم هو القبول. المهم هو القبول. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع، من الإجماع، كما في قوله تعالى: فأجمعوا أمركم. الإجماع هو إحكام النية والعزيمة. فمن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فهذا الحديث يدل على أنه لا بد من النية قبل الفجر. والنية أسهل شيء، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: علمك بأن غدا من رمضان وأنت تريد أن تصومه مع الناس فهذه النية. النية محلها لإيش؟ محلها القلب، ليس أن تقول نويت كذا، لا في صيام ولا في صلاة. وأما لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، هذه ليست نية، هذه مثل تكبيرة الإحرام، هذه دخول في الإيش؟ في النسك. وأما النية فهي قد تكون قبل الحج والعمرة بسنين، أنك تريد العمرة تريد الحج. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. طيب، وهذا الحديث بظاهره يدل على أنه لا بد من نية كل يوم، لأن كل يوم مستقل. هذا القول يقابله قول زوفر رحمه الله أنه لا تلزم النية. لماذا؟ قال لأن النية يعينها الزمان. قال شهر رمضان هذا ما يصح فيه إلا صيام الفرض، فالزمن يعين النية، كما قالت الأحناف أيضا بالنسبة لنية الصلاة، قالوا الآن وقت صلاة العصر، فإذا ما تلزم النية لأن الآن ما تصح إلا صلاة العصر، هذا زمانها ووقتها. فإذا عندنا قولان، إيش قولان؟ يعني متقابلة، قولان متقابلة، قول من يقول لا بد من نية كل يوم، وقول من يقول لا تلزم النية أصلا، يعينها الشهر. طيب، وهناك من قال يعني تكفي نية واحدة للشهر بكامله، تكفي نية واحدة للشهر بكامله، كما هو قول إسحاق بن راهوية رحمة الله عليه. نعم. وأيضا مما ينبه عليها هنا قول الأحناف، قول الأحناف أنه لا تلزم النية، لا تلزم النية يعني قبل الفجر، بل له أن ينوي قبل زوال الشمس، وأما بعد الزوال فلا يصح. فصار عندنا الآن أقوال يعني بحسب الاعتبار أو عدم الاعتبار. أول شيء قول زوفر أن ما تلزم أي نية، يعني النية يعينها الشهر. يليه أنه يجوز النية قبل الزوال، يليه أنه تجوز نية واحدة للشهر بكامله، يليه أنه لا بد من النية لكل إيش؟ لكل يوم على حدة. نعم. طبعا هذا الحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فهذا الحديث يعني دليل على القول المعتبر، وهو أنه لا بد من نية كل يوم، لا بد من نية كل يوم. لكن أيها الإخوة، يعني مع اختيار طالب العلم لقول من الأقوال، إلا أنه ينبغي أن يكون فقيها، وينبغي أن يكون واسع الصدر، طالما أن الخلاف هذا معتبر وله وجه، فيعني يراعى هذا فيما يقع من الوقائع. مثلا سألك إنسان كذا ووجدت أنه يعني يناسبه قول من الأقوال، فأفته به، لأن هذا من اختلاف الرحمة، طالما أن الأقوال يعني فيها اعتبار. والأدلة والأمثلة على ذلك لا تنحصر. مثلا مسألة الحامل والمرض، تجد الحامل والمرض على أنواع بحسب ما نسأل، تجد مثلا حاملا ومرضعا تقول لا أنا بأقضي وأطعم أيضا، قول الحمد لله، هذا قول من الأقوال. تجد حاملا ومرضعا تقول أنا سأقضي طالما أنني قادرة فأنا أقضي ما بأطعم، تجد حاملا ومرضع لا يناسبها إلا الإيش؟ إلا الإطعام، لا يناسبها إلا الإيش؟ إلا الإطعام. فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. لا مانع أن طالب العلم يتوسع في المسائل، يتوسع ويجمع منها هنا ومنها هنا، من الناحية الحديثية ومن الناحية الفقهية، حتى يكون يعني على علم بالمسألة، لكن عند التطبيق يعني يراعي هذا الإيش؟ يراعي هذا الاختلاف. وإذا اختار قولا معينا فلا ينكر الأقوال الأخرى إلا إذا كانت أقوالا لا دليل عليها بالمرة، كانت أقوالا شاذة، كقول الأحناف مثلا في أنه لا خمر إلا من العنب مثلا، هذا قول شاذ لأنه خلاف يعني الأدلة. وأما إذا كان الخلاف مقاربا فينبغي أن نراعي هذا. لا نقول أن طالب العلم يعني يكسل ويقول طالما أن المسألة فيها خلاف خلاص أنا أمشي على هذه الطريقة، نقول لا، أنت تبحث في المسألة وتتحرى وتعرف. نعم، يعني أخونا الشيخ خالد حفظه الله أرسل إليه بالأمس يعني 3 بحوث في 3 مسائل وهو مشكور على بحثها. فبعد البحث أنت عرفت ما في المسألة، لكن عند التطبيق الأمر يكون مقاربا. لا ننكر على المخالف ولا مثلا يعني نشذذ الأقوال إلا إذا كانت أقوالا شاذة، والذي يعمل بقول من الأقوال هو ما أراد إلا تقوى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يجازيه ويحاسبه على ما اختاره. لأن هذه الأمة مرحومة، أمة مرفوع عنها الخطأ والنسياء. انظر مثلا، هل هناك أبلغ من أن يخطئ الناس في يوم عرفة؟ يوم عرفة الذي هو الحج عرف ويكون هناك بالملايين، ومع ذلك إذا أخطأ الناس فهم مسامحون، ورب العالمين يدنو منهم، يدنو عشية عرفة في هذا اليوم مع أنهم قد أخطأوا. وكذلك في ليلة القدر إذا أخطأوا في أول رمضان فتكون ليلة القدر بحسب إيش؟ بحسب ما وقع، لا بحسب ما كان ينبغي أن يكون. فهذا مما ينبغي دركه أيها الإخوة، هذا مما ينبغي يعني دركه. ابحث وتوسع وتعرف الخلاف، ويكون عندك حديث مشهور فأنت تراه ضعيفا أو تراه شاذا، كل هذا لا حرج عليك، أنت طالب علم، كل هذا لا حرج عليك. لكن عند التطبيق تراعي الأحوال، عند التطبيق تراعي الأحوال. نسأل الله تبارك وتعالى الهدى والسداد. مثلا هذا حديث حفصة، بعضهم يقول هذا حديث موقوف، نقول العلماء اختلفوا في رفعه ووقفه، فمنهم من يجعله موقوفا ومنهم من يجعله ومنهم من يقول بإيش؟ برفعه. يقولون مثلا هذا عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب، عبد الله بن أبي بكر تابعه ابن جريج وبس هذين اللي رفعوه، أما البقية عن ابن شهاب يعني إيش؟ أوقفوه. فأنت تبحث بحيث أنك تختار، لكن عند التطبيق وعند البيان للمخالف تكون رفيقا رحيما. نعم، والله ما وجدنا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في عرض مسائل الخلاف في الفقه خصوصا وفي الخلاف عموما، حتى في مسائل العقيدة عندما يعرضها يعني يترفق غاية الرفق. نعم، فكما أن المسلم يحتاج رفقا عمليا فيحتاج رفقا علميا، يحتاج رفقا علميا. عندما تنصحه هذا رفق إيش؟ رفق عمل. طيب عندما تناقشه في مسألة علمية ربما يكون نشأ عليها، فأنت عندما تباغته بخلاف ما هو عليه ينفر، إلا إذا ترفقت به، إلا إذا ترفقت به. ربما نحن أطلنا في هذا الموضع لكن يعني للحاجة إليه. طبعا هذا إسناده صحيح، صححه الشيخ مرفوعا، صحيح أبي داود 2118 والإرواء 914. قال أبو داود رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن بكر مثله، فهذا يعني مثله يعني مرفوعا، وأوقفه على حفصة معمر والزبيد وابن عيينة وابن الأيلي كلهم عن الإيش؟ كلهم عن الزهري. طيب فرضا، وهذا أيضا مما ينبه عليه أيضا، أحيانا يكون الحديث يعني محل البحث بيني وبينك، نحن نختلف فيه وهناك حديث أنا وأنت متفقان عليه، فعندنا الحديث الكل متفق عليه وهو ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. هذا الحمد لله حديث يدخل في كل باب، في كل باب من الأبواب. يعني لو ما جاءنا حديث حفصة ألا يكفينا حديث إنما الأعمال بالنيات؟ فالذي لا يبيت الصيام الذي لا ينوى الصوم لا صيام له. ثم هنا تنبيه مهم بالنسبة للنية. في ظني أن حديث من لم يبيت الصيام فلا صيام له إنما هذا لأهل الدنيا الذين لا يعرفون هل هم في رمضان ولا في شوال، أصحاب الأموال وأصحاب الدنيا أحيانا من شدة تعلقه وانشغاله لا يدري هل هو في رمضان ولا في غيره، فهؤلاء هم الذين يوجه إليهم مثل هذا الحديث. وأما بقية الناس الحمد لله الأخبار تتناقل والناس ينتظرون الرؤية، وكل غالب المسلمين يكون ناويا للإيش؟ ناويا للصوم، يعني أول ما يدخل الشهر ينوي الشهر، بعدين في كل ليلة هو ناوي لأنه يقوم ويتسحر، فالحمد لله الأمر سهل. نعم. قال باب في الرخصة فيه، في الرخصة فيه يعني الرخصة في النية. طبعا معلوم أن صيام الفريضة وما يقاربه من صيام النذر وصيام القضاء وصيام الكفارات فهذا لا بد فيه من النية قبل الفجر، لأنك بتصوم يوم اليوم، فإذا النية تكون متقدمة على اليوم بكامله. تصوم يوم، تصوم ثلاثة أيام، تصوم شهرا، تصوم شهرين متتابعين، فهذا بالنسبة للفريضة. وأما بالنسبة للنافلة فلا يلزم من تبييت النية قبل الفجر، يجوز إنشاء النية في أي جزء من النهار، فهذا هو الذي قال الرخصة فيه. إلا ابن عمر كان لا يصوم تطوعا حتى في التطوع حتى يجمع من الليل. وقال جابر بن زيد لا يجزئه في التطوع حتى يبيت النية. نعم. وقال الإمام مالك في صوم النافلة لا أحب أن يصوم أحد إلا أن يكون قد نوى الصيام من الليل. نعم. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم. قال أبو داود حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان حاء وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا لا قال إني صائم. النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ النية من النهار. زاد وكيع يعني في روايته فدخل علينا يوما آخر. نعم. زاد وكيع يعني على رواية سفيان فدخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله، دخل علينا يوما آخر يعني وهو صاء، فقلنا يا رسول الله أهدي إلينا حيث، أهدي إلينا حيث، والحيث الطعام المتخذ من التمر، فحبسناه لك، فقال أدنيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صائما أكل، فأصبح صائما وأفطر. نعم هو هذا، يعني كان صائما وأفطر. ففي الحديث يعني دليل على أن المتطوع أمير نفسه، أمير نفسه، ينشئ نية من النهار ويمكن أن يخرج من إيش؟ يخرج من صيامه قبل الغروب. نعم. قال الخطابي فيه نوعان من الفقه، أحدهما جواز تأخير نية الصوم عن أول النهار إذا كان تطوعا، والآخر جواز إفطار الصائم قبل الليل إذا كان متطوعا به. طيب هذا الذي أفطر فيه هل يجب قضاؤه؟ الصحيح أنه لا يجب قضاؤه لأنه نفل. نعم. وكان غير واحد من الصحابة يذهب إلى ذلك، منه ابن مسعود وحذيفة وابو الدرداء وابو الأنصاري، وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل، يعني بالقضاء. نعم. قال ولم يذكر في الحديث إجاب القضاء، وكان غير واحد من الصحابة يذهب إلى ذلك، يعني يذهب إلى القضاء. طيب الحديث ليس فيه إيش؟ ليس فيه يعني القضاء، ولو كان القضاء حتما لا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك غير واحد من الصحابة والشافعي وأحمد ذهبوا إليه. طيب إذا الذي يقول الحديث ليس فيه يعني إجاب القضاء، والمتطوع أمير نفسه لا عتب عليه، مع أن غير واحد من الصحابة والشافعي وأحمد يعني يقولون بالإيش؟ يقولون بالقضاء. شيخ ابن القيم رحمه الله يقول زاد النسائي فأكل وقال ولكن أصوم يوما مكانه، ثم قال النسائي هذا خطأ. قال عبد الحق قد روى الحديث جماعة عن طلحة فلم يذكر منهم ولكن أصوم يوما مكان، وهذه الزيادة هي من رواية سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى. ولفظ النسائي فيه عن مجاهد عن عائشة قالت ثم ذكر الحديث ثم قال إنما مثل المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. نعم. فإذا هذا بالنسبة لهذا يعني لا يجب عليه القضاء. الذي بعده قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ قالت لما كان يوم الفتح، فتح مكة، تقول هذا يوم الفتح فتح مكة هذا منكر لما سيأتي، يعني ذكر فتح مكة منكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيسألها أكنت يعني أتقضين شيئا، فكيف يقول لها أتقضين شيئا وهو في إيش؟ وهو في فتح مكة في رمضان. جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه، قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها أكنت تقضين شيئا، هذا هو أكنت تقضين شيئا، فالقضاء هنا ما يتصور في إيش؟ في رمضان. قالت لا. قال فلا يضرك إن كان تطوعا، إن كان تطوعا لا يضرك، يعني أن تخرجي من هذا التطوع بالفطر. هذا في الصحيح أبي داود 2120. نعم. الباب 72 قال باب من رأى عليه القضاء. باب من رأى عليه القضاء الذي هو تقدم كان غير واحد من الصحابة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا. سبحان الله، يعني الدين والوسط والعدل ما كان عليه الصحابة في كل شيء، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يأتي إنسان متشدد متنطع يقول كيف هذا صحابي مش قادر يصبر لغاية ما ينتهي اليوم، الصحابة هؤلاء يعني في الدرجة العليا، كيف أنه يعني يخرج من صيامه؟ طيب قل هذا الكلام كمان للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ف يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكم صوما مكانه يوما آخر. نقول هذا إسناد ضعيف بدوت 423، ولو صح فيكون صوما مكانه يوما آخر هذا على سبيل الند، يعني إن اخترتما هذا. نعم. قال في صاحب عون المعبود: ولو ثبت الحديث أشبه أن يكون إنما أمرهما بذلك استحبابا. وعند النساء أيضا: اقضيا يوما لغد. ثم قال ابن القيم: فالذي يغلب على الظن أن اللفظ محفوظ في الحديث يعني اقضيا، وتعليلها بما ذكر قد تبين ضعفه، لأن بعضهم يعني ينكر اقضيا. فالمهم حتى ولو ثابت فهي محمولة على هذا. قال ابن الأعرابي في روايته، رواية أبي داود، رواية كتاب أبي داود: هذا الحديث لا يثبت. الباب 73: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، يعني الآش تطوعا. ثم ذكر الحديث، قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا أو حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة أو المرأة وبعلها شاهد. شاهد يعني موجود في البلد غير مسافر، إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. طبعا الحديث في البخاري ومسلم دون ذكر غير رمضان هي ثابتة عند أبي داود وصحيح، لكن يعني نحن نقول هذا الحديث عند البخاري ومسلم بدون غير رمضان، مع أن غير رمضان يعني صحيح. الذي بعده قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قصة مهمة. قال: وصفوان عنده. قال: فسأله عما قال، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، لما تقوم تصلي طول في الصلاة، تقرأ بسورتين وقد نهيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. يعني شوف كيف رفق النبي صلى الله عليه وسلم في الرد وفي الحكم بينهم، كأنه يقول للمرأة: يكفيك سورة واحدة. قال: وأما قوله يفطرني فإنها تنطلق فأصوم فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، يعني تطوعا. قال: وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك. ما شاء الله، يعني في أناس هكذا. نعم، أنا ما أنسى أبدا ونحن أيام الجامعة في المدينة الجامعية، المدينة الجامعية كانت تكون على حساب الحكومة والدولة لجميع الطلبة، فكان معنا إنسان نوقظه ويقوم ويتوضأ ويصلي معنا ثم ينام، فإذا أصبح يقول: ما صليت الفجر. قام وتوضأ وصلى، ولا هنا. وكذلك فيه أناس طبعهم هكذا، فهو يقول: إن أهل بيت قد عرف لنا ذاك، عرف لنا ذاك إما بالجبلة وإما بالإيش وإما بالشغل والتعب، كما ذكرها هنا. قال: أي عادتنا ذلك، وهي أنهم كانوا يسقون الماء في طول الليل، يعني طول الليل يسقون الماء، يجلبون الماء. وكذلك الذين يعملون في الليل فيأتي قبل الفجر يقول: خلينا أريح شوية بعدين ينام، وهكذا عادته، طالما أنه يعني ما تجانف لكسل فهو مسامح. سبحان الله، قال هنا الشارح: ذلك أمر عجيب من لطف الله سبحانه بعباده، ومن لطف نبيه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته، ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى يعني ملكة الطبع واستيلاء العادة، فصار كالشيء المعجوز عنه. نعم. وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يغمى عليه فعذر ولم يثرب عليه. انظر إلى الرفق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. قال صفوان: فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصل. طيب، أخشى أن الناس يأخذون إذا استيقظت فصل. طيب، عندما تكون حالك مثل حال صفوان خلاص لك رخصة صفوان. قال أبو داود: رواه حماد يعني ابن سلمة عن حميد، أو ثابت عن أبي المتوكل. نعم، طبعا هذا يسند صحيح على شرط الشيخين، صحيح أبو داود 2122. الباب 74: باب في الصائم يدعى إلى وليمة. إذا دعي الصائم المتطوع دعي إلى وليمة فماذا يفعل؟ ذكر الحديث الذي رواه مسلم. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب. إذا دعي أحدكم مهما كان حال الصائم ولا غير صائم، فإن كان مفطرا فليطعم. كان مفطرا يأكل، لأن صاحب الدعوة يصر بهذا. طيب، وإن كان صائما فليصلي. يصلي يعني. قال هشام عن ابن سيرين قال هشام: والصلاة الدعاء. فليصلي يعني فليدعو، يدعو له. المهم أنه يحضر، المهم ماذا؟ الحضور. أنت عندما تصنع وليمة أو تصنع طعاما وتدعو فتفرح بإيش؟ بقدوم الناس، وإن لم إيش؟ وإن لم يطعموا. طيب، إذا كان ما يرضى إلا أن تأكل، فإذا تأكل. نعم. لا إله إلا الله. انظروا أيها الإخوة إلى يعني سماحة هذا الدين. قال أبو داود: رواه حفص بن غياث أيضا عن هشام. قال هنا: والأظهر أنه يجب يعني فليأكل إذا كان يتشوش خاطر الداعي ويحصل به المعاداة، إن كان الصوم نفلا، وإن كان الأمران مستويين عنده فالأفضل أن يقول إني صائم سواء حضر أو لم يحضر. وذكرها هنا: وإن كان صائما فليصلي، قال أي ركعتين في ناحية البيت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، أخرجه البخاري. ما ندري الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، هل كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم صائما يومها؟ ينظر. نعم، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما فيكون فليصلي اللي هي الصلاة الشرعية. شوف كده عبد الرحمن صحيح البخاري، في يعني لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم سليم يصلي، هل كان يعني يومها صائما؟ قال: وقيل فليدعو لصاحب البيت بالمغفرة، يعني الدعاء الذي قاله هشام هنا، والصلاة الدعاء. قال: باب ما يقول الصائم إذا دعي للطعام. ذكر الحديث الذي رواه مسلم. قال أبو داود: حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. يعني سبحان الله، الأحاديث النبوية كلها تربية، كلها تربية. نعم، صحيح مطالب الإنسان أنه يخفي عمله، لكن إذا دعي لطعام ما يقعد يلتفت منه شيء، يقول بس كذا أصل اليوم شوي، طيب خليني، لا، قل إني صائم. هذا ما في حرج، فليقل إني صائم. نعم. قال النوم محمول على أنه يقول اعتذارا له وإعلاما بحاله، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح وطلب الحضور لزمه الحضور. شوف حقوق الناس. نعم. وليس الصوم عذرا في إجابة الدعوة، ليس الصوم عذرا في ترك الإجابة يعني، لكن إذا حضر لا يلزمه الأكل، ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل. ففي فرق بين ترك الإجابة إجابة الدعوة وترك الأكل، فالصوم ليس عذرا في إجابة الدعوة ولكنه عذر في ترك الأكل، طبعا إلا إذا أصر عليه. نعم. قال باب الاعتكاف. نعم. هنا الحديث في حديث لما زار النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم، عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسم، فقال أعيد سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم، ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها. الحديث المشهور، فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة، قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. الحديث في صحيح البخاري. فإذا كما قال الشارح، نعم، فإذا هنا فليصلي يعني الصلاة الشرعية، ولو لو لم يصلي فيعني يكتفي بالإيش؟ يكتفي بالدعاء. نعم. فهنا فليقل إني صائم. وفي قصة أم سليم قال إيش؟ أعيد تمركم وأعيد سمنكم فإني صائم. قال الباب 76. قال باب الاعتكاف. باب الاعتكاف. نعم. طبعا في هذا الزمان، يعني زمان كورونا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا، يعني الإنسان بقدر الإمكان يعني فاتقوا الله ما استطعت. العام الماضي كانت المساجد مغلقة، وهذا العام الحمد لله فتحت، لكن طبعا ما يظن أنه يسمح باعتكاف في وسط هذه الظروف الطارئة. فالإنسان يعني بالنية، وكل إنسان يعني يجتهد بحسب ما يظهر له. ثم ذكر الحديث عند البخاري ومسلم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن عقيل عن الزهرة عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. نعم. الإنسان إذا حبس عن عمل صالح اعتاده، إذا حبس فله أجر من عمله، والأدلة على هذا كثيرة. إن بالمدينة لرجالا، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. نعم. فكذلك الإنسان بالنية الصالحة إذا كانت له عادة بالاعتكاف كل عام، وفي وسط هذه الظروف والأحوال لم يعتكف، فيثبت له الأجر إن شاء الله تعالى. إن جاء في بيته وقال أنا أريد أن أستقل في غرفة، ويعني أبتعد شوية عن معافسة الأهل والأولاد وهذه المخالطة، بحيث أنني أحصل مقصود الاعتكاف، فهذا يكون يعني أعول له. وكونه بعد ذلك يعني اعتكاف أو غير اعتكاف هذا ما يهمنا، الذي يهمك الأجر من عند الله عز وجل. نعم. الذي بعده قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد قال انبانا ثابت عن ابي رافع عن ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة. نعم، فيمكن اذا فرج الله عز وجل عنا الاعوام القادمه يمكن ان تقضي الاعتكاف، يمكن ان تقضي إذا فرج الله عز وجل العام القادم إن شاء الله اعتكف مثلا 20، والعام الذي بعده كمان 20، تعوض اعتكاف سنتين. هذا إسناد صحيح صاحب داود 2126. الذي بعده البخاري ومسلم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. نعم، طبعا هذا ظاهره أن دخول الاعتكاف يكون إيش؟ يكون في أول النهار، دخول المعتكف. ويمكن أن يتأول على أن هذا يعني خلال العشرة أيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي الفجر ما كان يمكث في مصلاه حتى تطلع الشمس كما كان يفعل في غير رمضان، وإنما بمجرد أن يصلي الفجر يقوم ويدخل إيش؟ معتكفه. فيمكن أن يكون متأولا على هذا. المهم أن هذا قال به يعني جماعة، أن المعتكف يدخل من أول إيش؟ من أول النهار، وإليه ذهب الأوزاعي وبه قال أبو ثور. وقال الأئمة الأربعة قالوا أن الدخول إنما يكون قبل إيش؟ قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. نعم، لأنه ينوي اعتكاف الإيش؟ اعتكاف الليالي مع الأيام، والليل طبعا بيكون يعني قبل النهار. نعم، قالت وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان قالت فأمر ببنائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائه فضرب. قالت وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائها فضرب. فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذه؟ آل بر تردنا، آل بر تردنا، أم تردنا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأمر ببناء فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال. فيمكن أن الاعتكاف يقضى في شوال، أو يقضى في رمضان الذي بعده بالزيادة بدل 10 أيام 20 يوما. وفيه أيضا أن يعني مع أن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مجاورة للمسجد ومفتوحة في المسجد، إلا أنهن خرجن وضربن الأبنية في المسجد، ولو كان الاعتكاف يجوز في بيوتهن لكان يعني أحسن. فهذا فيه أيضا من الإيش؟ من الفقه. الحديث عند البخاري ومسلم. قال أبو داود رواه ابن إسحاق الأوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال اعتكف 20 من شوال. هذه وصلها مالك وعنه البخاري في صاحب داود 2128. فهذا يعني الحديث الأول فيه ثم آخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال، وهذا فيه اعتكف 20 من شوال. فهل القضاء يعني يكون عدده مثل الأداء 10 10، أم أن القضاء يزيد يضاعف مثلا؟ الباب 77 باب أين يكون الاعتكاف. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب عن يونس أن نافع عن أخبره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. هذا رواه مسلم والبخاري دون قول نافع. الذي بعده عند البخاري قال حدثنا هناد عن أبي بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة. والله إن هذا عجيب، أربع كنى، فهذا يعني سهل حفظه جدا. حدثنا هناد، هذا يعني اسم واحد، وبعدين أربع كنى، عن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة. هذه من يعني نوادر الروايات، من نوادر الأسانيد، يعني أربع إيش، أربع كنى متتالية. نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، اعتكف 20 يوما. وها هنا العلاقة بين الاعتكاف والقرآن، لأن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم كل عام القرآن مر، فكان يعتكف 10. المعارضة هذه كانت تكون في العشر الأواخر، فلما عارضه مرتين اعتكف إيش؟ اعتكف 20 يوما. الحديث عند البخاري، فإذا احفظوه بإسناده واعملوا به، اعملوا به أن الإنسان في آخر عمره يزداد من الإيش؟ يزداد من الخير. كلما تقدم بك العمر وقرب الأجل تزداد من الإيش؟ تزداد من الخير. حدثنا هناد عن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم، إسناده سهل. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. نعم. طبعا الدليل على الباب أين يكون الاعتكاف من المسجد، أراني الموضع من المسجد. وطبعا الخلاف معروف بالنسبة لموضع الاعتكاف، مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور أن الاعتكاف يختص بالمسجد ولا يصح في غيره. قال أبو حنيفة يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو الموضع المهيئ من بيتها لصلاتها. وقال ولا يجوز للرجل في مسجد بيته. وكمذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه، وجوزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد بيتها. نعم نعم. فإذا هذا يعني لو جاء إنسان وعمل بهذا القول في هذا الزمان لماذا ينكر عليه؟ لماذا نحن نعمل بهذا القول مثلا في هذا الزمان؟ لأن هذا فاتقوا الله ما استطعتم، هذا هو الإيش؟ هذا هو المتيسر. جوزه بعض أصحاب مالك و بعض أصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد بيتها. فإذا كان هذا القول جوزه في الأحوال المعتادة، فكيف بالأحوال الطارئة؟ نعم. قال ثم اختلف الجمهور الذين قالوا بالمسجد، فمنهم من قال في كل مسجد، ومنهم من قال مسجد الجماعة. نعم، مسجد الجماعة الذي تقام فيه الإيش؟ صلاة الجماعة. ومنهم من قال المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة، ومنهم من قال يختص بالمساجد الثلاثة. نعم. والصحيح في هذا الإطلاق وأنتم عاكفون في المساجد، ولو قلنا بالإطلاق فربما دخلت مساجد البيوت، طبعا مساجد البيوت سنة مهجورة، مساجد البيوت سنة مهجورة. لو جاء إنسان وقال طيب نحن في زمان كورونا يعني قدر الله عز وجل هذا، فأنا من هذه اللحظة أخصص حجرة في بيتي مسجدا وأجعلها مسجد، نعم، فصار مسجد إيش؟ مسجد بيت، فهو داخل في عموم وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد حتى تدخل مساجد الإيش؟ بتدخل مساجد البيوت، نعم. قال الباب 78 باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. ثم ذكر الحديث البخاري ومسلم، قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. الحقيقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن المعتكف ينبغي ألا يخرج إلا للحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يدخل يرجل رأسه ويرجع، لكن هذا يمكن فعله وهو في المسجد، فقالت يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. الذي بعده قال حدثنا قتيبة بن سعيد عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري اللي هو عن إيش؟ عن عروة وعمرة. ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن عمرة، مالك رواه عروة عن عمرة، والباقون عن الزهري رووه عن عروة وعمرة. قال ورواه معمر وزياد بن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة. فالمهم أن مالك ما في أحد تابعه على عروة عن عمرة. بالنسبة لخروج المعتكف، أبو ثور يقول لا يخرج إلا لحاجة الوضوء الذي لا بد منه، إسحاق بن راهوية يقول لا يخرج إلا لغات أو بول، الأوزاعي قال لا يكون في الاعتكاف يعني شرط، أبو حنيفة وأصحابه ليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما خلى الجمعة، مالك والشافعي لا يخرج المعتكف في عادة مريض ولا شهود جنازة، وهو قول عطاء مجاهد، وقال الطيف المعتكف أن يشهد الجمعة عود المريض ويشهد الجنازة. المهم يعني مثل هذا الاختلاف موجود. الذي بعده البخاري ومسلم قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولنا رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه، وقال مسدد فأرجله وأنا حائض. الذي بعده في البخاري ومسلم قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهر عن علي بن حسين عن صفية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، يعني الذي صار الآن دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، تمهل إنها صفية بنت حيي، قال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا، يعني من سوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات فتهلك. الذي بعده البخاري ومسلم قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بإسناده بهذا قالت حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بهما رجلان وساق معنا. الباب 79 باب المعتكف يعود المريض. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيل ومحمد بن عيسى قال أخبرنا عبد السلام بن حرب قال أنبأنا الليث ابن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قال النفيلي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. وقال ابن عيسى قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف. هذا إسناده ضعيف، ضعيف أبو داود 424. الذي بعده إسناده حسن صحيح، صحيح أبو داود 2135. قال حدثنا وهو ابن بقية قال أنبأنا خالد عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن الزهر عن عروة عن عائشة أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يبشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وقولها السنة هو في منزلة الإيش؟ في منزلة المرفوع. لكن طبعا أهل الحديث يقولون أن من أول السنة على المعتكف إلى قولها ولا يبشرها هذا ليس من قول عائشة، وإنما من قولها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. فهم إيش يعني يقولون هذا، فقولون هذا ليس مجزوما برفعه. قال الدارقطني قولها والسنة في المعتكف كذا إلى آخره هو من قول الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. وطبعا هنا ولا اعتكاف إلا بصوم، اشتراط الصوم في الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، أوجبه أكثر أهل العلم منهم عائشة وابن عباس وابن عمر، وهو قول مالك وابو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة إلى أن الصوم ليس شرط الاعتكاف، وهذا هو الصحيح. قالوا لأن الاعتكاف يجوز في الليل، والليل يعني ليس محلا للصوم، فجاز الاعتكاف بلا إيش يعني بلا صوم. قال أبو داود غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة، قال أبو داود جعله قول عائشة. وابن القيم يعني أطال في الرد على هذا بالنسبة لاشتراط الصوم. قال الموجبون يعني للصوم في الاعتكاف الكلام معكم في مقامين، أحدهما ذكر ضعف أدلتكم، والثاني ذكر الأدلة على اشتراط الصوم، وله بحث طويل في هذا يرجح فيه أن الصوم شرط للاعتكاف. الذي بعده عند البخاري ومسلم من غير هذه الطريق، وهو في صحيح أبو داود 2136، والرواية اختلفت فيه ليلة أو يوما. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بديل عن عمرو بن الدينار عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف هنا وصم، اعتكف وصم. طبعا اختلفت الروايات ليلة أو يوما، وأكثر الروايات على الأول وهو إيش وهو ليلة. نعم. وطبعا ليس عند البخاري ومسلم وصم، ليس عند البخاري ومسلم وصم. وطبعا الشيخ يعني كأنه صححها 2136. طبعا هنا يعني 2137 قال مدار الإسنادين على عبد الله بن بديل وفيه ضعف، ولكن لما كان الحديث قد صح من غير طريقه أوردته هنا بعد أن حذفت منه زيادتين تفرد بهم دون كل الثقات. الأول قوله بعد ليلة أو يوما، فإذا هذا يعني إيش أو يوما هذا ضعيف، وكذلك وصم هذا أيضا ضعيف. والثانية قوله بعد واعتكف وصم، وقد أشرت إلى الحذف بوضع النقاط. وقد أنكر زيادة وصم الحافظ النيسابوري وغيره كما في الكتاب الآخر ضعيف أبو داود 425. فإذا هاتان الزيادتان يعني منكرتان. نعم. الذي بعده قال حدثنا عبد الله ابن عمر بن محمد بن أبان عن أبان بن صالح القرشي قال أخبرنا عمرو بن محمد يعني العنجزي عن عبد الله بن بديل بإسناد نحو قال فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال ما هذا يا عبد الله قال سبي هوازن أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتلك الجارية فأرسلها معهم. هذا تابع لما قبل. الباب الثمانون وقد وصلنا إلى نهاية الكتاب. ربما بعض إخواننا في أول الدورة يعني ما صبر، فأنا أوصي نفسي وكل طالب علم بالصبر على العلم ولو كان يسيرا، اصبر على العلم ولو كان يسيرا. شوف الآن 80 بابا وفي كل باب كم حديث، والحمد لله انتهينا من قراءة كتاب. قال باب المستحاضة تعتكف. الحديث عند البخاري ومسلم. قال حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا يزيد عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواج، فكانت ترى الصفرة والحمرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. وبهذا يعني نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، ونختم هذه الدورة بقراءة 40 الرمضانية. هذه يعني رسالة لطيفة كنا قد صنفناها في عام 1432 يعني من 10 سنوات، 40 الرمضانية، فنقرأها سريعا إن شاء الله، نذكر بها أنفسنا، وهي 40 شاملة يعني لما يكون في رمضان. وطبعا قبل أن نقرأ يعني إخواننا الذين حضروا المجالس الأربعة قد أجزناهم بكتاب الصيام من سنن أبي داود رحمه الله، والإجازة التي عندنا يعني ربما تكون متاحة بعد ذلك. فكل من حضر المجالس الأربعة فهو مجاز بكتاب الصيام من سنن أبي داود رحمة الله عليه. الحديث الأول في 40 الرمضانية عند رؤية الهلال، كان إذا رأى الهلال قال اللهم هلا علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. الحديث الثاني الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الحديث الثالث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الرابع إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الحديث الخامس أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. الحديث السادس في حديث المنبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر فقال آمين 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 نعم 3 مرات، فقيل له في ذلك فقال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت آمين، والثانية في الوالدين، والثالثة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. الحديث الثامن إن لله عند كل فطر عتقا. الحديث التاسع إن الله تبارك وإن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. الحديث العاشر جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. فهذه كلها أحاديث يعني في فضائل هذا الزمان المبارك. والحديث الأول في رؤية الهلال. نعم. الحديث الحادي عشر: عمرة في رمضان تعدل حجة. الحديث الثاني عشر: وما بعده في فضائل الصيام. والصيام يعني من أعظم الأعمال في رمضان. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الثالث عشر: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. الرابع عشر: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. الخامس عشر: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. السادس عشر: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. السابع عشر: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ثم الثامن عشر يتعلق بالنية والسحور ونحو ذلك: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، ومثله من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. التاسع عشر: تسحروا فإن في السحور بركة. العشرون: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر. الحادي والعشرون: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. زاد أحمد: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. نعم. وقد بينا أيها الإخوة أن هذه رخصة بينها الذي أنزل عليه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبينها الذي قال إن بلالا يؤذن بليل: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذه زيادة وهي مناسبة جدا لسماحة هذه الشريعة. نعم. الثاني والعشرون: السحور كله بركة، فلا تدعوا ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الثالث والعشرون: نعم سحور المؤمن التمر. نعم. الرابع والعشرون وما بعده في بيان حقيقة الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الخامس والعشرون: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. السادس والعشرون: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. نعم. السابع والعشرون: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا قال: فإذا أنا بقوم معلقين بعراقبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أن يتعمدوا ذلك. وأما من أخطأ فالخطأ مرفوع. الثامن والعشرون: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. التاسع والعشرون: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. الثلاثون: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تصلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. الحادي والثلاثون: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء. الثاني والثلاثون: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. الثالث والثلاثون وما بعده يعني فيما يتعلق ب النية في رمضان، نية القبول وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الرابع والعشرون عن ابن الرابع والثلاثون عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. نعم، المدارسة غير العرض، المدارسة غير العرض، المدارسة كل إيش؟ كل ليلة من رمضان، وأما العرض يعني عرض القرآن كاملا. فالمسلم يفعل هذا وهذا، يكثر من التلاوة وأيضا المدارسة، يكثر من التلاوة والمدارسة، المدارسة مع صاحبك. نعم، كما أنت إن تتصل على صاحبك لقراءة كتاب أو لتسميع جزء من القرآن فأيضا تتصل عليه من أجل مدارسة القرآن، وهذه سنة مهجورة. فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الخامس والثلاثون عن ابن عمر رضي الله عنهما، طبعا هذا في صدقة الفطر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو صدقة رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. السادس والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، المهم أنه يكون قوتا عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك. نعم، لكن إن كان المخرج برا أو قمحا كفى عن الشخص نصف صاع، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث السابع والثلاثون: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، يعني كل واحد نصف صاع، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ففي الصاع من تمر صاع عن الواحد، صاع من شعير صاع، أما بالنسبة للبر والقمح يكفي فيه نصف صاع، وهذا مذهب الأحناف اعتمادا على هذا الحديث عن كل حر وعبد وصغير وكبير. والحديث له شواهد كثيرة، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 1177. الثامن والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. نعم، ثم ختمت بحديثين وهما حديث إنما الأعمال بالنيات الذي هو ميزان لقبول العمل في الباطن، وحديث من عمل عملا الذي هو ميزان لقبول العمل في الظاهر، فيحرص المسلم على تصحيح عمله باطنا وظاهرا، لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. التاسع والثلاثون إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الأربعون من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل عنا أحسن ما عملنا، ويتجاوز عن سيئاتنا، في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.